الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا المجلس هناك أمران. الأمر الأول يعني أمر واقعي ودعوي، وأظن أننا جميعا في حاجة إليه كي نفهمه وكي نتلمس أبعاده، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينفعل بشيء أو يؤثر فيه إلا إذا تصوره. فلعل كلامي هذا أن يكون مفيدا في تصور هذه المشكلة وتقرير بعض أبعادها وأبعاضها، الاثنين الأبعاد والأبعاد. والمسألة الثانية هي مسألة متعلقة بعموم الأمة وما يحدث لها في هذه الأوقات، لا سيما في هذا المشهد المستمر الذي لم ينتهي إلى هذه الساعة، ومشهد إخواننا المسلمين في غزة. نبدأ أولا بالمسألة التي ينبغي أن نتصورها لأننا نعيشها في صورة كبيرة. هناك عدة قصص أذكر بعضا منها. قصة من هذه القصص، رجل يعني بلغ من العلم مبلغا عظيما حتى صارت مصنفاته في السنة يشار إليها بالبنان، له مصنفات في الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي العقيدة أعجب بها الجميع. لا أريد أن أذكر شيئا من هذه المصنفات حتى لا يعرف هذا الشخص، وكان اسمه يصدر أحيانا بالسماحة وأحيانا بالفضيلة وأحيانا بالعلامة، وفي الحقيقة هو حقيق بهذا كله، كان حقيقا بهذا كله. الذي حدث هناك بعض الحوارات كانت بينه وبين بعض أهل العلم، وانتهى الأمر إلى أن ترك بلده وهاجر إلى أوروبا. الذي حدث تلقفه في أوروبا بعض أصحاب الاتجاهات المنحرفة، فأخذوا يناقشونه ويناقشهم حتى انتهى أمره إلى درك مسترك، انتهى أمره إلى إباحة الغناء والموسيقى والاختلاط والتبرج وجواز إمامة المرأة، القضاء والمناصب العليا في الدولة، وانفلت حاله بطريقة كبيرة جدا، لدرجة أن بعض الذين يعرفونه أخبروني مباشرة أن زوجته في لندن تلبس الجاكيت الجينز والبنطلون الجينز وتتسوق على دراجة، حط كده الثبت على الدراجة وهي بتتسوق، وعجبا. أما هذه المصنفات الطيبة المادعة النافعة التي كانت تمثل فترة مضيئة من حياته، فحدث ولا حرج عما أصابه بعد ذلك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن هذه نكسة ليست بعدها نكسة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مسألة خطيرة جدا، إن إنسان يعرف الحق ثم يترك هذا الحق، إن هو يشرب من لبان الإيمان ويتنذر من حلاوته، ثم بعد ذلك يستبدل هذا كله بعفن ونتن وملوحة تعصر قلبه وتنسف كبده. مسألة عجيبة جدا، مسألة عجيبة. فالإنسان يترقى، وهذا هو حاله، لا أن يتسافل، لا أن يتسافل. فالإنسان إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. الحياة ابن العربية اللي هتوقف مري. فالإنسان يتقدم أو يتأخر، ولكن حقيق. طيب يصلي؟ لا، يعني هو يصلي يترك المحمول ليضرب لأنه لا يريد أن يتحرك في الصلاة. لا، تحرك واغلق المحمول أو اقفله خالص قبل أن تدخل المسجد. وهنا مسألة برضك فقهية بسيطة بمناسبة الحركة في الصلاة. هل تجوز الحركة في الصلاة؟ الجواب: يجوز الحركة في الصلاة، أو تجوز الحركة في الصلاة لحاجة أو لضرورة. الغلق المحمول دي مش ضرورة، ولكنها ايه؟ حاجة. الضرورة هو ذلك الشيء الذي إذا لم يقم ترتب عليه مفسدة لا يمكن دفعها، زي الأكل من الميت. إذا لم تأكل من الميتة مت أنت. إذا الأكل من الميتة ليس حاجة، ولكنه ايه؟ ضرورة. ولكنه ضرورة. مثلا لبسي لهذا البلطو ليس ضرورة، ولكنه ايه؟ حاجة. ولكنه حاجة. انا القلعات هبرد، ولكن هذا البرد لن يقتلني، يمكن ان يمرضني لكن لن يقتلني. ماشي. طب لو ان انسانا في بلدة جليدية وكان جنبا ولم يجد ماء ساخنا، ولو اغتسل بالماء البارد لهلك، مات. اذا التيمم هنا بالنسبه له حاجه ولا ضروره؟ ضروره، ليس حاجه. ماشي. وهكذا. اذا غلق المحمول هتطلعه من جيبك وبعدين تقوم ضرب اي زرار هيقوم مقفول، واخد بالك؟ اذا هناك حرق. الحرق ديت هي ليست من باب الضروره، ولكنها باب الحاجه. صح ان النبي عليه الصلاه والسلام تحرك في صلاته، وذلك للحاجه او للضروره. في عند النسائي وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما ارسل عينا في غزوه حنين كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت الى الشعب ينتظر عينه. دي موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين، العقرب والثعبان، حتى ولو في الصلاة. ومما هو معلوم أن قتل الثعبان في الصلاة أو العقرب في الصلاة يستدعي حركات، وأي حركة مش كده؟ يستدعي حركة. ولذلك قالوا إن المقصود بالحركة الحركة اليسيرة ولا تزيد عن ثلاث حركات. طب كم ده كلام؟ جابوها يسيرة من غير يسيرة منين؟ طب ثلاث حركات جابوها منين؟ وهذا يذكرني ببعض الفقهاء الذين تكلموا في شروط الخف كي يمسح عليه. فقالوا لابد أن يكون صفيقا سميكا. طب هي حدوده؟ قال لك زي بتاع الخيام. طب الخيام ده مسانس بيه. طب بعد كده الا يكون مخروما الا اذا كان ذلك الخرم بمقدار الدرهم البغلي. طب نجيب الدرهم البغلي ده منين ده؟ ونضبطه ازاي ده؟ واخد بالك ازاي؟ طبعا دي مساله عجيبه جدا. ولذلك ابن حزم لما بيستعرض مثل هذه الاشياء بقى بيبدع، يمسكهم بقى على الشداده بقى، الاحناف والمالكيه والشافعيه، الثلاثه دول ما بيسيبش، لا يبقي ولا يذر. هو يجيل الامام احمد عليه رحمه الله، يعني كان يجله، وكان يعتبروه محدثا اماما، ويغلب عليه الحديث لا الفقه. ده كان طريقه ابو محمد عليه رحمه الله. نرجع ثاني. نعم. طيب افتح الباب، افتح الباب، افتح الباب، الا اذا كان يعني الامر يعني ايه فيه سعه. واخد بالك ازاي؟ لكن فرض مثلا ان تعلم ان يعني زوجك او امك او ما الى ذلك على الباب، ودخولها قد يكون فيه ضروره او فيه شيء مهم، تراعي الطبيخ، ولد بيبكي عاوزه تخش تسكته، او مثلا مصلحه معينه وما الى ذلك، او امك ما ينفعش تسيبها على الباب، لان سبتها على الباب قعدت تخبط عليه ورفعني على الباب وبيحقرني مش عاوز، هتبقى قصه كبيره طويله مش هننتهي منها. والنساء او الناس عندما يكبرون، وانت ان شاء الله تعيش هذا الامر اذا اطيل في عمرك، يعني خد بالك ازاي، لما الانسان بيكبر في السن بيبدأ يحس، بيبقى عنده حساسية مرضية، حتى التصرفات الطبيعية بتبقى تصرفات غير طبيعية. افترضنا الابن دخل على ابوه بس ايده وزاك يابا وكل حاجة وتمام، وبعدين ما في صورة احداث مشى من غير ما يقول بعد اذنك يا حاج، ممكن بقى يقول انه قليل الادب ومشى وما عبرنيش وكده، معرفة بس ايده طبطب عليه وقعد يتكلم معاه وبعدين يهزروا مع بعض لهم ساعة، لكن التصرف البسيط يبقى حاجه كبيره. طب دلوقتي انت بتصلي وامك بتخبط على الباب، تعمل ايه؟ هتسيبها ولا تفتح لها؟ هي تفتح لها حتى باب البر والاحسان. طبعا هتمشي وتفتح الاكره. بقى لو الباب مقفول بالمفتاح هتضطر تحرك المفتاح في البتاع وتفتح. هي دي كلها حركات وكلها جائزه في الصلاه. لكن الحركات غير الجائزة ان واحد عاوز يشوف الساعة كام، يقوم مطلع الساعة من جيبه ويشوف، لو ما قدرش يشوف كويس يطلع النظارة ويجيب التاني ويلبس النظارة عشان يشوف الساعة كام، وبعد كده يخلع النظارة وبعدين ما كده يحط الساعة. طب ده كلام ينفع؟ ما ينفعش. مين اللي يرفع صوته؟
المصلي.
انا بتكلم دلوقتي عن الحركه ولا عن التكبير؟ ده خلينا دايما نتعود نتكلم في نقطه لا نبرحها مطلقا، والعنوان الحركه في الصلاه تجوز ام لا تجوز؟ تجوز. وبالتالي افترضنا انت نسيت ودخلت المسجد والمحمول مفتوح، تعمل ايه؟ حط ايدك واخبطه خبطه، اي ضرب من الضرب بتاعتك ثم كذا لغايه لما انت تطلع من الصلاه وتغلق. او خليه رنه واحده يا سيدي، بدل ما تخلي العربيه تزمر كده خليها زمره واحده، واخد بالك ازاي؟ خليها زمره واحده، بحيث حتى لو استمر في هذا الصوت يبقى صوت واحد اللي احنا نسمعه. نرجع تاني ل يعني سير ازاي يعني؟ هيخيط الجلابيه في الصلاه مثلا؟ مخرجتني لانها لا تعلم الحكم. لا لا تعلم، تتحرك وتفتح الباب وتستمر في صلاتها، ايه المشكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى على ظهره ولده وكان يركع ويسجد به، فاذا سجد انزله وسجد، وهكذا. وذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي فسجد فاطال الصلاه حتى ظنوا به السوء، فاحدهم بص كده فتلاقي على ظهر مين؟ ولده، فعليه الصلاه والسلام. نرجع تاني، فدي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. وانكساس العالم مثله كمثل انكسار السفينة. ليه؟ لأن القلوب تتعلق به. الناس بتروح تستفتي وتستشيره وتحط رحالها عنده، يشرح لهم ويدي لهم دروس. فده لما تسمع في هناك شريط سمعته لهذا الرجل سمحه الله بيتكلم فيه عن تخريج حديث افتراق الامه، ما شاء الله حاجه يعني تشعر ان بحر مهدر، بحر مهدر، ثم صار بعد ذلك علما مهدرا. سبحان الله. اذا ديت انتكاسه، وانتكاسه خطيره، لان انتكاس العالم ككسر السفينه تغرق كل من عليها الا اذا شاء الله تعالى. طيب قصة ثانية. أنا بقول لكم قصص من الواقع. وأظن بعض الإخوة المطالعين لحركة التصنيف والحركة الدعوية عارفين من هو ذلك الشخص. حد عارفه؟ لا عارف يرفع يده كده. طيب عارفه؟ لا هو ممكن يكون الأخ محمد هو اللي عارفه. طيب هذه قصة وقصة من الواقع. نأتي إلى قصة أخرى. كان أحد الإخوة وعاش فترة طويلة في الدعوة، لكن كبعض الناس يقولون إحنا يعني نعرف الحق كده وخلاص. ثم عاش في الحياة، معيشة الحياة غير معيشة الدعوة. معيشة الدعوة الإنسان فيها يعيش بقلبه وعقله، لكن معيشة الحياة الإنسان يعيش فيها ببدنه. ولذلك أفضل الحياة أن تعيش في الحياة بالدين، فبالتالي تعيش بقلبك وعقلك وبدنك الثلاث. إذن في هناك الإنسان بينعزل عن الحياة ويتوحد في الدعوة، يبقى في منتهى السعادة، يبقى عقله شغال وقلبه شغال مش أي حاجة. والوضعية دي بتكون أو بتصيب كثير من الإخوة في بداية الالتزام لغاية لما يتخرج من الجامعة، عايش بقلبه وعقله. واخد بالك ازاي؟ عقله شغال بيحفظ وبتاع يحضر الدروس والبتاع، وقلبه شغال وإيمانياته عالية. طيب أول ما يدخل الحياة أبوه يقول يا ابني ده أنا كبرتك وخلالك بني آدم، شوف عجلك بقى عشان أشوف غيرك، ولو أحسن تساعدني عشان رب العيال. يبدأ ذلك الأخ ينزل الحياة وما أصعبها وما أصعبها. كان قبل كده بياخد المصروف راح من الكلية جاي من الكلية، واخد بالك ازاي؟ أكله وشربه ولبسه كله على مين؟ على أبوه، مش حامل هم أي حاجة. بعد كده أصبح حامل الهم عليه إن هو يؤسس نفسه ويجهز نفسه ويتجوز وبتاع. ربنا وفق خلال 15 سنة شغل متواصل، واخد بالك ازاي؟ جهز نفسه على سن 35 بدأ إن هو يتزوج، وظن إن الحياة في فصل جديد من فصولها تبدأ بالزواج. وبالفعل فصل جديد يبدأ بالزواج، ولكن لتزيد الأعباء والمسؤوليات. طيب بدأ إن هو يتزوج، بعد كده انتهت الشهور الأول بحلوها وقليل من مرها، وبدأت بعد ذلك الشهور التالية بمرها وقليل من حلوها، وهكذا بدأت الأمور غلابا يغلبها تارة وتغلبه تارات، ماشي الحال. وهكذا فحونت الحياة، ماشي الحال. طيب بدأت تتقلص المعاني القلبية ويتقلص دور العقل، حرصوا على الدروس قل، حرصوا على القراءة قل، حرصوا على الحياة دي كلها قل. وبعد كده المنيات بدأت تقل، الصيام، القيام، الذكر، قراءة القرآن، حتى الورد ربما يمر اليوم والاثنين والأسبوع والاثنين والشهر والاثنين دون أن يستطيع أن يتمم ورده. ليه؟ تعبان، شغل وتعب، شغل وتعب، مش وقت، ماشي الحال. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يبدأ بقى يعيش ببدنه، يبدأ يعيش ببدنه ويتذكر الأيام الخوالي، تذكر حبيب لحبيبته فقدها ولن يرها بعد ذلك، فقلبه يدمى. قاعد بقى تذكر فين لما كنت بعمل كذا، فين لما كنت بعمل، يعيش على الذكريات بقى. وبعدين لما يشوف بقى ناس مجتمعين والناس رايحين درس والناس قاعدين في مسجد يقول يا بختهم، يا سلام فين. اه بقى لو قابل حد يقولهم ايام زمان كنت زيكم كده، بقعد زيكم وبقعد مع كده وبعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الدنيا اخذتني. حتى المصالح الدنيا اخذتني، بدأ يعيش في الدنيا ببدنه. يمكن تحت هذه القصة تدخل عشرات الآلاف من الأسماء، مش دخل خمسة أو ستة، دخل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المسلمين يعيشون الحياة بأبدانهم، يعيشون الحياة بأبدانهم، حياة عاوز يأكل ويشرب ويسكن، وعاوز يلبس، عاوز يتجوز، عاوز يخلف، عاوز يعيش الحياة. طب ودخل الحياة ما قدرش يخرج منها، ما قدرش يعمل تعادل بين الدنيا والآخرة، ما قدرش. الرمانة بتاعت الميزان فسدت، فطبت الكفة تجاه مين؟ تجاه الدنيا، فضاعت المعاني القلبية وضاع العقل، فلم يعد حكيما في فعله ولا منضبطا في قوله، وصارت حياته هكذا. ده قصة ثانية ولكنها قصة مئات الآلاف، لا عشرات الآلاف، مئات الآلاف. طيب طبعا ديت انتكاسات، بيعيش انتكاسات، وكل يوم لا يرتقي فيه ذلك الأخ الذي يعيش بدنه هو في الحقيقة يعيش صفحة من صفحات الانتكاس، ولكن هذا الانتكاس مما لا شك هو أخف بكثير جدا من حالة صاحبنا الأول، أخف بكثير بكثير بكثير. صورة ثالثة من صور الانتكاس عافاكم الله، تفضل. احنا نتكلم دلوقتي عن الصور، لسه بقى نتكلم عن الصور عشان يعني نفهمها ونبدأ ننفعل بها، نبدأ نقول كيف يمكن أن نفعل في مثل هذه الأحوال. الصورة الثالثة صورة أخ متوثب، توثب أول ما بدأ يلتزم، يعني بدأ أنه يعرف الإخوة، بدأ ما شاء الله قوي جدا، وبدأ أنه يأخذ الأمور بقوة وفتوة. يعني لو ممكن تصحى قبل الفجر مثلا بنص ساعة، لا نص ساعة إيه؟ لا ساعتين ثلاثة، تصوم اثنين وخميس، ليه؟ يوم ويوم. طيب مجتهد جدا وثاب في كل خير، وبعدين بعد ذلك تبدأ قواه تخور، قواه تخور. عارفين زي ايه بالضبط؟ زي اخواننا زي ذكر البط لما بيتذبح، بعد ما يتذبح في واقف زي الاسد كده، والدم اتسقط من عنقه ويمشي لغايه لما رجليه تخور، يقوم ايه؟ يقوم واقع، يقوم واقع. النوعيه الثالثه دي يا اخواني دي نوعيه خطيره جدا، هي لا تقع مره واحده ولكن بتقع عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة إرادة الانتكاس، إرادة الانتكاس بيميل للانتكاس. المرحلة الثانية، ودي مسألة خطيرة جدا، هي مرحلة التلبس بالانتكاس، التلبس بالانتكاس. المرحلة الثالثة الانتهاء بالانتكاس، انتهى. طيب احنا بنبدأ نلاحظ ايه؟ بنبدأ نلاحظ في الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة، يعني نلاحظ التغير في التلبس او في الانتهاء، ويبدأ التدخل في المرحلتين دول. لكن إرادة الانتكاس لا نلاحظ اي علامة، ليه؟ لأن احنا لا نعيش في الحقيقة الجو الإيمان الصحيح، لا نعيش حياة الأسرة الواحدة، لا نعيش حياة الدعوة الواحدة، فبالتالي ما بنشعرش ببعض إلا إذا واحد وقع نشعر به زي جارك انت عارف عنه حاجة، لكن لو ضبت شكل بينه وبين مراته وصوتت تعرف ان في مشكلة. لكن هل ممكن يبقى فيه مشكلة من غير صوت؟ فيه مشكلة من غير صوت، ونفسهم حد يدخل لحلها، ولكن مفيش حد بينتبه، مفيش حد بينتبه. أو زي ثعبان أرقد يتغلف الأشياء ما فيش حد منتبه إليه، لكن إمتى ينتبه إليه؟ إذا تحرك أو لدغ، هو في مكان ساكن ما انتش منتبه إليه، لأنت في غفلة ما بتغنش البيت، ما بتنضفش البيت، لا تتفقد البيت. لكن انت لو بتكنس البيت وتتفقد البيت وكل يومين ثلاثة تشتري اللينات وتنفض وتعمل، هتشوفه تطرده من البيت. لكن اللي حصل ان انت اهملت في البيت، فثعبان كبر وانتفش ودخن وخلف، فلم تنتبه اليه الا وهو يتحرك او يلدغ. كذلك الانتكاس. الحالة الثالثة دي لا ننتبه إلا عند التلبس أو الانتهاء. الأخ بيبقى متوفى شغال ما شاء الله، والأخ ما شاء الله عليه حاجة داخل، بس داخل حاجة سخنة ما شاء الله، يا ريت كل أخ تبقى زيه، وبقى ما شاء في كل حاجة تلاقيه مجتهد. وبعدين بعد كده تبدأ تخور قواه. طيب أول ما تخور قواه المفروض تنتبه. يرحمكم الله، المفروض ان انت تنتبه. احنا عندنا الانتكاس هنا في هذه الازمان ليس كالازمان الاول. يعني احنا كنا صغيرين كان واحد ينتكس يبقى ايه، ينخرط في الدنيا وخلاص، يشتغل في الدنيا. لكن عندنا الانتكاس هنا حاجه تانية له صور، اما ان يكون حربا على الدعوه، واما ان يكون دمارا على نفسه. دمار نفسه ازاي؟ ممكن يقعد في القهاوي يشرب مخدرات، يصاحب بنات، يفتح النت، وكل سبل الفساد دلوقتي اصبحت موجوده، كل سبل الفساد. كانت بتعرض علي فتاوى وقصص وحكايات لا اتصور ان ناسا في هذا الزمان وصلوا الى الجهل الى هذا المستوى، كانهم بقر لا يفهمون. انسانه طبيبة، يعني مفترض ان يعني جامعي وفي السنوات النهائية من كلياتها العملية. اللي حصل واحد خلال النت ضحك عليها وفعل بها الزنا. المشكلة تسألني وتقول لي بان الزواج، هل في هناك زواج اسمه الزواج على التأبيد؟ ده هو السؤال لذات المشكلة، والمشكلة حدثت في بلد ما. هل هناك في الشارع ما يسمى بالزواج على التأبيد؟ قلت لها ما فيش حاجة اسمها زواج على التأبيد، ما فيش حاجة اسمها زواج على التأبيد. احنا دين النصارى ان الواحد لو جوز امرأة خلاص يبقى زوجته الى الممات؟ لا، مش حاجة اسمها زواج على التأبيد، بل هناك احكام تسمى باحكام الفرقة، منها ما يختص بالرجل وما يختص بالمرأة. الرجل ممكن يظاهر وممكن يطلق وممكن يؤلي، اذا ايلاء وظهار وطلاق وطلاق، ده مع الرجل. المرأة لها الايه؟ لها الخلع. يبقى دي احكام فرقة، وممكن الاتنين ينكروا بعض، لو عاوز يسيب ولا عاوز يسيب، بس الاتنين كارهين بعض، مش عاوز هو يسيب عشان ما يغرمش، وهي مش عاوز يسيب عشان ما تغرمش، يعني نعمل ايه؟ اذا اهل الخير بيحكم بينهم بالتفريق ويقسموا البلد نصين، دي احكام فرقه. اذا ليس هناك في دين الله ما يسمى بزواج على التأبيد. اول ما قلت لها الجمله ديت انفجرت باكيه، ازاي؟ اذا عايشه حرام حرام. قلت ايه حرام ايه ايه الموضوع؟ الموضوع اللي حصل عن طريق النت، تعرفت على شاب هي لم تره، قال لها ان هو دكتور نفسي وان هو من الدعاء وله مصنفات، وطبعا بعد الحوارات يعني اعجبت باسلوبه وبطريقته وكذا وكذا. وبعدين شافوا بعض عن طريق النت، هو الاخ ده ربنا يسامحه حليوه، عينه ملونه ووشه حلو وبتاع والكلام ده، فالبت اتخدعت فيه. فالمهم هو لما شافها قال لها على فكره انت باين عليكي، انت عليك عفريت، قالت له عفريت ايه الموضوع ده ايه القصه دي؟ قال لها انا يعني لولا ان انت غاليه عندي والكلام ده كله ما كنتش تركي كلام. طب ايه الحل؟ لابد نطلع العفريت ده بقى. فقال لها وانا متخصص في العفاريت، يعني بقى من ضمن تخصصاته الكبيره انه ايضا متخصص في العفاريت. وبالفعل تحدد هناك لقاء وبدأ ان هو يقرأ عن القرآن، واخد بالك ازاي؟ وحصل هناك الامور تطورت بعد مرة واثنين وثلاثة، وبعدين قال لها الحمد لله العفريت بتاعك ايه؟ خرج. بعد فترة طبعا هو انقطع عنها بعد كده مثلا عدة اشهر، هي متلهفة تسمع صوته تشوفه بتاع مش عارفة، هو قطع عنها المية والنور، وده طبعا ده شغل معلمة يعني. بعد كده واحدة قالت لها فالدكتور فلان في حادثة ورجله كسرت وهو في مكان فلان وهو زوجته معاه وما إلى ذلك، فمن هبالها قالت طب أروح إيه أزوره بنت بلد ده وبنت أصول عارفة في الواجب، فلا مراته معاه فهي تروح تزوره. وبالفعل راحت زارته، مراته فتحت لها اتفضلي اتفضلت، وبعدين بعد كده مراته قفلت الباب ومشت، فاصبحت في الشقه واحده هي مين؟ مع الراجل المكسور. فجاه الراجل المكسور ده ما بقاش راجل مكسور، قعد وبدا يتكلم معاها وانتهى الامر الى ايه؟ قال لها ان العفريت الفتره ديت اجالك تاني ولابد انني دلوقتي حالا اطلعه، والامور تطورت في هذا الوقت وانتهى الامر الى ايه؟ الى الزنا. ما قالهاش ده زنا، قال لها ان علشان العفريت ما يجيش ليكي تاني، لان المشكله ان العفريت جمعك، فاصبحت الان لست بكره ومفيش حد هيرضيك مطلقا، وعمره ما هيسيبك الا لو حد تزوج بك، فعلشان نطرد العفريت وعلشان يبقى انت متزوجه انا اتزوجك، ولكن ده بيسمى زواج الايه؟ بالتأبيد. وبالفعل مكثت سنه تذهب اليه في شقته وياتيها كما ياتي الرجل زوجته، وهي على التأبيد بقى، زوج على التأبيد. لغايه لما بدات برضك ايه؟ تسال ما لو الزواج ده لو صحيح ليه بتروح له في الخفاء ويقابلها في الخفاء؟ وليه وحاسس حد يعرف؟ اكيد في غلط. بدات تسال فسالتني فقلت لها. طيب اذا عوامل الفساد كثيره جدا. طب اذا كانت هذه بهذه الصوره، هناك بقى المدارس الفنيه والتجاريه والثانويه والاعداديه، يعني حاجات يعني لا يمكن تصورها. حاجات لا يمكن تصورها، لا يمكن لا يمكن. نحن نعيش بالفعل على صفيح ساخن، والمجتمع مضطرب جدا، ويحتاج الى ضبط اخلاقي هائل، ويحتاج الى نشر الاخلاق الاسلاميه حتى يمكن جذب المجتمع من جديد الى حظيره الاسلام. دعوكم من هذه المظاهر التي ترونها، مساجد والدروس والبتاع ده كله مظاهر، لكن في الحقيقة المجتمع ينخر من الداخل. المجتمع ينخر من الداخل، ومن أعظم فساد هذا المجتمع مسألة الحرية الشوهاء التي أصابت الناس في مقتل في شبابهم وفتياتهم. فتيات كنت منذ كام يوم كده في الجامعة الساعة حوالي اثنين يعني بعد العشاء بكام ساعة؟ يعني بعد العشاء حوالي 8-9 ساعات هتلاقي بنت في قلب الجامعة بتمشي. المدينة يا جماعة في الجامعة، ازاي بنت تمشي في الجامعة في ذلك الوقت؟ كنت مع بعض الزملاء قريبنا البيت، كنا قبل الفجر بساعة لينا بنت في منتهى التبرك. فأخذنا دكتور مصطفى قال لابد راح قال يا دكتور راح قال يا بنتي انت ايه؟ راجل كبير اكبر منك ب 10 سنوات. يا بنتي ايه اللي منزلك كده وايه اللي؟ قالت لي يا عم ده انا منتظره اختي. طب منتظر اختك قبل الفجر بساعه؟ الساعه 4 وشويه؟ ازاي الكلام ده؟ وبعدين البنت مشت مشي سريع وابتعدت عني. البنت دي فين ابوها وفين عمها وفين خالها وفين اخوها الكبير؟ الله فين؟ يبقى اذا دي مسائل، اذا عوامل الانتكاس وعوامل الانحراف متاحه للجميع، متاحه للجميع. انحراف ببلاش. كان قبل كده الانحراف بفلوس، أصبح الآن الانحراف مجانا. من أراد أن ينحرف يدفع بس نص جنيه ينحرف بمزاجه، نص جنيه انحراف بنص جنيه. وهناك سمعت بعض القصص أن هناك بعض النساء يدفعن أموالا للشباب كي يفعلوا بهم الفاحشة. يعني المرأة تمكن الشاب بأموالها. يا إلهي، لهذه الدرجة وصل الفساد. فنحن لا نرصد الانتكاسة إلا في المرحلتين الأخيرتين، إما نرصدها في التلبس أو نرصدها فين؟ في الانتهاء. التلبس نجد الأخ مثلا بيمشي على سطر في الصدر في الصلاة، مش مواظب على الصلوات. ممكن نجد الأخ فجأة حلق لحيته، الأخ فجأة تغيب عن الدروس، الأخ فجأة مثلا سمعنا كلام إنه بيشرب سجاير، الأخ فجأة سمعنا إنه هو بيتعاطى بعض الحاجات المنشطة والمهدئة وما إلى ذلك. سمعنا فسمعنا بنعمل ايه بقى؟ ولا احنا هنا مفيش اي تحرك. لان المشكلة ان الناس كلها عاوزة التحرك يجي من مين؟ من واحد بس، من واحد بس. مين بقى الواحد ده؟ اللي هو الشيخ. يبقى الشيخ مطلوب منه ان كل الناس كلها يتفقدهم ويتابعهم ويروح لهم ويجي لهم، واي مصدر يحيي عنه ده لا يمكن. ولذلك المجموع، مجموع الإخوة، مهملون جدا في حمل الدين. أنتم مهملون جدا في حمل الدين. إذا أنتم مقصرون في معرفة الدين ومهملون جدا في حمل الدين. وبهذه الشخصيات الهزيلة لا يمكن أبدا أن ينصر الدين حقيقة. الشخصيات الهزيلة لا ينصر بها الدين، إنما يأتي النصر على يد الرجال الذين يعرفون الحق ويحملونه. هي دي. لكن كل حاجة ننتظر بقى نلبسها في رقبة القط، ما ينفعش، ما ينفعش. لابد المجموع كله يتحرك، لأن المسؤولية لسنا كلنا. المسؤولية مسؤولية جمعاء، ليست مسؤولية فرد، ولكنها مسؤولية أمة. إذا ينبغي لكل من رأى مظهرا من مظاهر الانحراف أن يعالج هذا المظهر فورا. أنا شفت أخاه مقصر في الصلاة، تمر حضوره في البيت، جيت يكون مريض، جيت يكون مظروف، قد يكون في هناك سبب فرح زور. والله يا أخي أنا جاي أزورك كده وأشوف أحوالك إيه، ويلا بينا نؤمن ساعة كما كان الصحابة يفعلون، ويجيب المصحف ويشوف القرآن، كل واحد يقرأ قليل من القرآن، وأثناء القراءة كده طب يلا ذكر معنى الفلاني، طب المعنى العلاني، خد بالك، طب وأنا نازل تعالى بقى نتمشى شوية مع بعض، طب تعالى يعني أعزمك عزيمة، أنت شربت لي حاجة في بيتكم، تعالى بقى يا سيدي بقى أشرب حاجة في بيتنا بقى. وفي بيت عنده يجهز له مثلا كتيب صغير، يجهز له أي حاجة صغيرة، يعطره لبساق صغير، أي حاجة. لأن هو المنتكس هذا لابد من تأليفه، لابد من تأليفه. زي بالضبط لما يكون فيه هناك حصان شاد، إيه اللي بيحصل؟ لو الناس جريت وراه بالفرقلات والكرابيج الحصان هيجي أزيد، ولكن يرحل برفق ويطبطبوا عليه ويحسسوا عليه ويمسحوا وما إلى ذلك، لغاية لما يلين ذلك الفرس يوم حطين في بقه الإيه اللجام، يستكين الفرس ويستطيع أن يقوم بكل المهام المطلوبة، يشد العربية ويحمل التبن وينعت عليه مش عارف إيه، يشتغل كل حاجة بس بعد ما يهدأ. لكن هو نافر ما ينفعش. إذا دي صور موجودة. إذا الإرادة. طيب إيه الإرادة بقى؟ يعني أنا شفته متلبس. طب إيه الإرادة؟ الإرادة بيفكر. بيفكر. طب أنا دلوقتي بعمل إيه؟ إيه اللي أنا بعمله دلوقتي؟ طب أنا دلوقتي عاوز برضك أمتع نفسي شوية برضك. طب أنا دلوقتي لو أنا يعني أنا دلوقتي لو أنا شفت يعني فيلم أكشن في غلط. شوف ضرب وبتاع ومش عارف ايه طب والفيلم الاكشن ده هيجرك كمان فيلم وبعدين الافلام ديت مغريه جدا مغريه جدا، يعني ممكن تشوف 10 افلام ورا بعض ورا بعض. طب دلوقتي في فيلم اكشن وفي صال حي على الصلاه حي على الفلاح، يعمل ايه؟ هيقفل الفيلم ده ويروح يصلي؟ لا، هيتفرج عليه، هيتفرج عليه ويسيب الصلاه. اذا الافلام الاكشن ديت صدته عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاه، يبقى ديت من الشيطان بقى، يبقى دي من الشيطان. وهكذا اذا في ايرادات، ايرادات موجوده عنده، الايرادات ديت ان عاوز اشوف فيلم اكشن، ان عاوز اشوف كذا، عاوز اعمل كذا، عاوز اروح كذا، عاوز اسوي كذا، عاوز 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 عاوز، وبيفكر، يبقى عاوز يعني يريد، وبيفكر وبعدين بعد ذلك يبدا يعمل. فلما يجي يعمل بيعمل حاجه صغيره وبعدين تكبر تكبر تكبر. طب نحن عندما نتغافل لا ننتهي الا اذا سمعنا الاخ فلان قال بقول الله، ايه اللي حصل له؟ خلاص ايه يعني؟ يعني بيصلي ويروح مسجد وحلق لحيته وخلاص. حاول يا اخوتي الا بالله. طب نحاول معاه، حاولنا معاه كتير جدا، زرنا كتير وهدينا كتير وهو خلاص. الله. وحتى الشيخ فلان راح زاره وقال له واوعد الشيخ انه يروح له ويجي له بتاع، وقلب الشيخ، حد يسموه قلب، قلب خلاص بقى اتقلب. ليه بقى؟ لان الشيخ هيقول له ايه؟ كل الكلام اللي يقوله الشيخ هو ايه؟ هو عارفه. هيكلمه عن السنه وعن الصبر وعن اليقين وعن الشيطان وعن الثبات هو الكلام ده كله هو عارفه. فبيسمعه من الشيخ يبقى سمعه. فطبعا هو لو راجل مؤدب فجزاك الله خيرا شرفتنا ونورتنا يا مولانا، لابد تجر الزياره ديت وما تخليهاش اخر زياره والبتاع، وكلمتين حلوين بكوشه كده وقلب الراجل. فطبعا دي مساله خطره جدا. اذا عندنا صور، ثلاث صور هم، ثلاث صور، اخطر الصور الاولى والثالثه، الأولى والثالثة. والأخطر من الأولى الثالثة، لأن الانتكاس في الأولى قليل جدا، قليل جدا جدا جدا. يعني تجد إنسان نبيل عالم فاضل ينتكس، هذا قليل، يعني ربما تجد في كل 100 سنة واحد، يعني تجد في كل 100 سنة واحد. حتى يكون أهل العلم على حذر وعلى خوف، يعني ربنا بيجيب دي آية عشان كل واحد عنده علم يخاف على نفسه وما يقولش بقى أنا الآن في مأمن، لا، فالقلوب بيد الله عز وجل وبين أصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء. فالإنسان يدعو الله أن يثبته. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن فقد أصابنا من العجب والكبر ما أصابنا. ممكن لو تجد أخي تقول له يا أخي ربنا يثبتك، شايفني يعني مش ملتزم ولا شايفني منتكس، تقول لي ربنا يثبتك ويجدها كبيرة جدا إن أنا أدعي له بهذه الدعوة. زي ما تقول ربنا يهديك، الله ربنا يهديك، أنت شايفني مش معفر عشان ربنا يهديك؟ خطأ. لابد يكون بيننا تراحم، ولابد يكون بيننا تفهم، تفهم اي ان يفهم كل منا الاخر. اذا برجع اركز كلامي بقول اخطر انواع الانتكاس هو النوع الثالث. دي الاخطر. ليه؟ لان خاله لا يظهر الا في الاوقات الحرجه. الاراده ما بشوفهاش. الاراده انا ما بشوفهاش. امال ايه اللي انا بشوفه؟ ايه اللي بشوف؟ التلبس او الانتهاء. طيب الحلول، حل الموضوع الثالث يكون ازاي؟ الحل ده انه لابد من التفقد. لابد منين؟ من التفقد. يعني ايه التفقد؟ الرعايه. طيب دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه المجموعه كلها، كل الاخوه، مسؤوليه كل الاخوه. الأخ خلف عن الصلاة، الأخ مثلا وجهه متغير بين إخوان، الأخ مهمل في واجباته الشرعية، الأخ غليظ المعاملة مع أبويه، الأخ غير لين مع إخوانه، دي كلها ملاحظات خفيفة ولكن قد تؤدي إلى إيه؟ إلى معاني، تؤدي إلى معاني. ضرب بينه وبين واحد في حي تاني حوار، ايه الحوار ده؟ يعني ايه الالتزام ده؟ احنا ملتزمين على الفاضل، امال بنعمل ايه؟ الحوار ده بقى قد يكون مدخل كبير جدا بمداخل الشرور. اذا كل واحد لسه كده في مرحله الاراده لابد ان يتدارك. طب من الذي يتداركه بعد رحمه الله؟ الذي يتداركه اخوانه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يسمع من اصحابه على اصحابه ما يكره، مش حد يقول لي حاجه بكرهها من اصحابي، مش حد يقول لي حاجه، حل الامور ديت بينكم من بعض، مش حاجه توصلني الا اذا كان الامر عظيما. مش كده الكلام ده كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا دلوقتي اخ مثلا عمل حاجه، طب ما نحل. لو فرضنا احنا لم نشعر الا في طور التلبس، لا حلق لحيته، او الاخ مثلا بدا يشيل مجله الاذاعه والتلفزيون والشباب وكل الشباب والمصور والكلام ده كله، وفي هناك واحد شافه بيقطع الصور العريانه وبيعمل لها البون وكده، نعمل ايه بقى؟ طبعا نحذره بقى ونما نسيبوش للشيطان، ونبدا نعمل خطه طويله الامد في يعني جذبه الى الحق وبيان الحق له، لان هو مش مساله ان رجل ضال، ده مساله هوى، مساله هوى. يعني الانتكاس ده يا اخواني في معظمه هوى، مش في معظمه جهد، انتبه لهذه المساله، في معظمه هوى. طب الهوى ده سيعالج ازاي؟ لن يعالج الا بالتفقد والاحتواء، ثم بعد ذلك وقبل ذلك وفي كل ذلك الدعاء، يعني كل حاجه وقبل كل حاجه الدعاء. يبقى ندعو الله عز وجل ان ربنا يثبته ويوفقه، واجعل هذا قسيما في دعائك او قسما في دعائك، ان انت تدعو لاخوانك وتخصهم بالاسم، كل حد يسمع عنه كذا ربنا يصلحه ويهدي قلبه وياتي به الى الحق، ربنا يلين الحق في قلبه ويطهر قلبه من الدنس ويغسل قلبه من المعاصي والهوى. وندعي للاخوه، الدعاء جميل جدا، فانت لما بتدعي لاخيك بتشعر ان قلبك بالفعل زاد ايمانا حقيقي، وكل ما قلبك يتشحم من واحد ادعي له، كل ما تقرف من واحد ادعي له. افترضنا واحد مثلا عمل فيك مقلب، تعمل ايه؟ ادعيله ربنا يهديه ويصفح عنه ويذلله ويجعله الاسلام ويجعل جهده ذلك لمصلحه المسلمين، دماغه حلو بيعرف يضرب مقلب حلو، ادعيله ان ربنا يوظف جهده ده لخدمه الاسلام، وهكذا. يبقى انت حريص. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. من اعظم العنت ترك الحق بعد ظهوره، فالمساله صعبه، صعبه الواحد يبقى صح وماشي على المنهج الصح وبعد كده يسيب الحق، يسيب الخير ده، يسيب التوفيق ده، يسيب العلم النافع ده، ويسيب العمل الصالح ده، ويتجه الى حيث الشيطان. الشيطان يقول له تعالى وربنا يقول له تعالى، فيسيب داء الله ويتبع داء الشيطان، حاجه بالفعل محزنه جدا في النفس. عزيز عليه ما عنتم، ولم يحدد الذي حدث فيه العنت، وانما ابهمه بالفعل وابهمه بالضمير، فالضمير في هذا السياق فيه معنى العموميه، وكذلك الفعل في هذا السياق في معنى العمومية، والضمير في هذا السياق في معنى العمومية. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه الآية هي علاج الانتكاس، هذه الآية هي علاج الانتكاس، إنه لابد من الحرص بالتفقد والرعاية، ولابد من الدعاء، ولابد من الاحتواء. ده هو العلاج، والله تعالى أعلى وأعلم. قبل أدخل في الموضوع الثاني لو أي سؤال. لو واحد بطنه بتوجعه بيشعر بالألم، بيشعر بالألم ولا بيشعر بالألم؟ بيشعر بالألم. إذن الانتكاس تشعر به، ولكن لأن الانتكاس من جهة الشيطان فهو يدخل من جهة الهوى، الهوى، فالهوى هو مركب الشيطان إلى النفس، الهوى مركب الشيطان إلى النفس، فمن حيث تهوى يأتيك شيطان. افترضنا أنت مثلا بتهوى الألعاب الرياضية، ممكن يبقى بداية الانتكاس الألعاب الرياضية. ازاي؟ ان انت تلعب العاب رياضيه وبعدين بعد كده تكون بطل عالمي وبعدين بعد كده يبقى لك اجنده وبتاع وبعدين بعد كده يبقى تصدق كلام الناس فيك، لان من اخطر اشياء ان انت تصدق كلام الناس فيك، وبعدين بعد ذلك تبدا ان انت تهوى الثناء، وبعدين بعد ذلك تبدا ان انت تحب الوسط ده فتقارن بينه وبين وسط الدعوة، فتجد ان الوسط ده هو مديك قدرك بينما وسط الدعوة بيديك قدرك، يبقى ده بداية الايه؟ الانتكاس. ليه؟ لماذا؟ طوائف علية القوم ليست هي طائف الدعوة. ليه؟ لماذا؟ لماذا علية القوم ليسوا هم طوائف الدعوة؟ لأن علة القوم يعيشون في وسط معين، وسط دعوة بيفرض أسلوب معين ونمط معين، سواء في الحديث، سواء في اللبس، سواء في التعامل، سواء في الخطاب، سواء في المحاككة. هم ما يقدروش على المسائل دي، ما يقدروش عليها. احنا ممكن تزور واحد فقير في المستشفى، ممكن انت وانت ماشي تلاقي واحد مثلا عامل عكازين كده وماشي مش قادر يمشي، تقوم واقف عربيتك وتركبه جنبك، واخد بالك ازاي؟ لا يمكن هو يتحمل مسائل زي دي، انت تعملها ديانك، هو ما يقدرش على المسائل دي. ممكن راجل بسيط يكلمك ويتجرأ عليك في الكلام، تستحمله عادي جدا، واخد بالك، ولا اي حاجه عادي. لكن علة القوم أو الناس الصالحين الذين يعبدون أنفسهم من دون الله، لا، فكرمته على كف، ودايما يقول حسب كرامتي، وكرامتي بالدنيا، ولك كرامتي بالدنيا، كأن كرامته ديت كوبايه إذا وقعت هتكسر. بينما كرامة المؤمن في صف الدعوة إنما تكون بانتسابه لهذا الدين المشرف وحمله مسؤولية هذا الدين، واخد بالك ازاي؟ فالانسان بيشعر بإذن الانتكاس. امتى ما بيشعرش بالانتكاس؟ اذا كان منتكسا اصلا، اذا كان ضلمه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشرب هذه الفتن نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، وقلب أسود كالكوزي مجخيا، الكوز لما تقلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص، يبقى الإنسان اللي ما يشعرش بألم الانتكاس هو ذات نفسه منتكس، هو منتكس. هنعمل له إيه ده؟ بل بالعكس، لما يشعر ان هو في خطر وانه منتكس وانه لو شعر بذلك الامر ده خير كبير جدا. ولذلك الاطباء بيتبسطوا جدا لما المريض يقول لهم ايوه دي بتوجعك، دي بتوجعني، وكمان لو بتوجعني ديت بشعر ان دماغي تقوم مصدعه وعينيا مدمعه، ويسمع الوجع فيهم. الدكتور يتبسط قوي من الاوصاف دي. ليه بقى؟ يقدر يحدد بالضبط التشخيص المظبوط. طب المريض مش متجاوب مع الطبيب، يقول له دي بتوجعك، يقول له مش عارف. طب لما توجعك ما بتسمعش في ظهرك؟ يقول له مش عارف. طب انت بتحسش لا تشعر بكده بهزه مش عارف فين؟ يقول له ما اعرفش.
الله،
طب ده هيعمل له ايه ده؟ طبعا الدكتور المحترم يقول له انت فيش سكه معايا، يقوم يرجع له كشف ويمشي. اللي هو الاونطاجي بقى يقوم يديله شويه مسكنات وشويه مهدئات وشويه فيتامينات، واخد بالك ازاي؟ ويقول له خدها وتعالى بعد اسبوعين. انتهت القصه واقلب، واخد بالك ازاي؟ يبقى اذا الانسان لو شعر بالالم يبقى ده علامه صح. لو شعر المريض بالالم يبقى ده علامه صح. لكن اذا لم يشعر فما يشعر قلب قد مات صاحبه. الله المستعان. واضح اخوانا المساله دي واضحه؟ احنا عاوزين المساله تترجم بقى عمليا بقى. احنا عاوزين المساله تترجم عمليا. الصاحب يقول لي اثنين اتفهمها لي، مش قادر افهمها، فهمها لي شفوي ان شاء الله. اتفضل.
لو كان اخويا منعزل
ما ايه؟
لو كان اخويا منعزل ما بنخش بالاخر
فيه. منعزل؟ وايه اللي خلاه منعزل؟ ما هو اللي خلاه منعزل هو احنا. طبيعته برضك احنا سبب فيها. هو منعزل عشان ابوه وامه مثلا فرضوا عليه نمط معين في التربيه. ايه النمط ده؟ سافروا الخارج وسابوه هنا لوحده في وسط اخواله وامامه، فعملوا عليه سياج ومنعوه ودوه بتاعه ما الى ذلك. او ابوه كان قاسي معاه مثلا، او هو ذات نفسه كان مريض نفساني. فالناس كلها في كل هذه الصور يحتاج الى مساعده. طب مين اللي هيساعده ويطلعه من عزلته؟ مين دول؟ مين ده اللي هيعمل الكلام ده معاه؟ خاله؟ عمه؟ مفيش حد فاضل حد. امال مين؟ فريق الدعوه. الاخوه ذات نفسها هي المفروض تقوم بهذه المسائل. وطبعا كل واحد عنده جهد وعنده وقت فيبخل به سياتي اليوم الذي يستغنى عنه ويذمم. ماشي؟ اذا منعزل ما نروح نزوره. منعزل ما نروح نجيبه ونشوف كده ولدين صغيرين يحفظهم القران فنشغله. منعزل طب ما نقول له احنا عاوزينك ان انت تجيب لنا الجرايد اليوميه وتعمل لنا عليها ايه؟ بحث في موضوع كذا وكذا وكذا وكذا. يجيب الجرايد ويقراها ويقطع كذا ويجمع كذا. نشط، واخد بالك ازاي؟ منعزل قل له والله ان في هناك بعض القرى عاوزين نجمع الفقراء الموجودين فيها، وهم قالوا احسن واحد بالمساله دي هو انت، فانت هتقوم بالمساله ديت. يشعر بالفعل، يروح قريه مثلا في المنزله وقريه ثانيه في بلطيم وقريه ويصرف بقى ويشعر بيجري هنا ويشعر ان هو صاحب مسؤوليه بقى، واخد بالك ازاي؟ ويحتك مع الناس ويتكلم وهكذا. لكن الاطباء النفسيين هم انفسهم لا يتقنون شيئا. الطب النفسي ده طب فاشل. طب فاشل. لا يعرفون الا المهدئات والمسكنات والعقاقير التي يزعمون انها تضبط كيمياء الدماغ. يجي يضبطوا كيمياء الدماغ يفسدوا كيمياء الدماغ. يفسدوها. الانسان عاوز احتواء وعاوز بيئه صالحه. لكن اخطر حاجه هو التمرد. التمرد مش الانعزال. ده منعزل ممكن اجيبه واشغله، لكن التمرد اللي هو الايباء، اللي كل تبذل كل المحاولات كلها ترجع الى الخانه رقم صفر. دي اصعب حاجه. تبذل كل الجهود كله يرجع للمحاضرات على رقم ايه؟ صفر. دي اصعب حاجه. الايذاء، تطلب منه ما يرضاش، لا ما يرضاش، لا ما يرضاش، ما يرضاش لغايه لما يزهقك. واخد بالك ازاي؟ دي اصعب حاجه، لانه يحتاج الى صبر بعيد. وغالبيه الناس دي كلها يوم قافل على نفسه. يقول لك انا مش عايز اقابل حد. خلاص انتهت بقى، يبقى كده قافل على نفسه بقى انتهت. فنسأل الله تعالى يا رب العافية. العلاج النوع الثاني هو التوازن. التوازن فلا ينبغي أن نعنفه. مش خسارتك يا خسارة. الأخ الفندق كان أخ ملتزم يحضر الدروس يحفظ القرآن دلوقتي بقى من أهل الدنيا. إيه يعني؟ يسيب مراته وعياله ما يطلبش المعاش؟ فيطلب المعاش ويشتغل ليل ونهار ويحل رزق، ونحترم هذا الجهد فيه ونكرمه ونجله ونعطي له سنه وجهده، وكل من قبله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، والله دايما الناس يثني عليك خيرا وتذكر تاريخك الطيب، فربنا يثبتك ويعينك ويكرمك ويحل رزقك. نديله كتير يشعر ان هو لسه مع اخوانه، واخد بالك ازاي؟ اذا المطلوب من ذلك الاخ انه لابد ان يشعر بمعيته لاخوانه. نمره اثنين، لابد ان تطلب منه الاعمال التي تناسبه. ايه المانع ان هو يبقى مثلا يحضر درس الفجر؟ لو قلت له تعالى درس المغرب وقت العشاء هو بشغل سواق، والوقت ده لابد يشتغل فيه. وبعدين عند درس الشيخ محمد حسن يوم الخميس، ودرس الشيخ مصطفى يوم الاربع، ودرس الشيخ مش عارف يوم الثلاث، ودرس الشيخ فلان يوم الاثنين، ودرس الشيخ علان يوم الاحد، ودرس الشيخ فلان يوم السبت، ودرس الشيخ ثلاث يوم الجمعه، وفي هناك دروس بعد العصر، وفي هناك دروس بعد المغرب. لو حضر الدروس بقى، لو حضر الدروس وساب دروس، اشمعنى حضرت ده وما حضرتش ده؟ يبقى انت متعصب لده. ولو حضر كله يبقى مش نافع. يبقى لو ساب كله يبقى مش ملتزم، ولو حضر كله فرط في طلب المعاش، ولو حضر شويه ساب شويه يبقى انسان متحيز ومنتمي ومتعصب وما الى ذلك. ايه يعني الدوشه دي؟ ليه مفيش رحمه؟ ما بنرحمش الناس. انت وانت طالب غير لما تتخرج، غير لما تتجوز، غير لما تخلف. كل مرحله بتفرض نمط من التعامل، ولابد نفهم كده. لابد نفهم كده. ما تقولش كان لسه صغير كان بيطلب العلم وكان مجتهد، باص خلاص بقى ضاع. ضاع ليه؟ اللي ضيعه؟ ما ضاعش ولا حاجه. انت اللي ضيعت لما قلت ان هو ضاع، انت اللي ضيعت واثمت، هو ما ضاعش. هو بيطلب المعاش، بيحل رزقه، مفيش مشكلة، لكن يطلب منه بقى، احضر ما تستطيع، ولو درس واحد كل أسبوع، ولو في صلاة الفجر، سهلة. اطلب منه مثلا ان هو يتصل باخواني عند الملمات. اخ مثلا زوجته توفيت، ابوه توفي، اخ مثلا انجب له، يتابع الاخوه حتى في المناسبات دي، يشعر انه ايه؟ ان هو معاهم في المناسبات دي، واخد بالك ازاي؟ الحاجه اللي بعد كده لو فتح عليه في مال يبقى جزء من المال ده يبقى لاخوانه. ماشي؟ وهكذا. افترضنا مثلا ان هو حرفي يبقى ده شغله، يبقى برضك مع اخوانه. افترضنا ان هو سباك، يبقى اي اخ محتاج سباك الاخ الفلاني يشتغل له. طب لما يشتغل له يتقن الشغل ويتقن مش عارف ايه ويتقي العجل اللي فيه. حاجات كثيره موجوده. اذا النوع الثاني ده يا اخي الحبيب، العلاج اللي فيه ان احنا لا نكذب عليه ولا نقمصه ولا نضيق عليه، بل نفتح له ابواب عظيمه جدا من الرحمه وسعه المعامله. الامر الثاني ان هو يطالب بالتكافؤ، بالتكافؤ بين امر الدنيا والدين. الامر الثالث ان احنا دايما نحسن الثناء عليه ونكثر الدعاء له. ان شاء الله كده ربنا ينفعه يعني. اي سؤال يا اخواني؟ اي سؤال؟ طيب.